بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 46 بعد 100 والمقامة في محافظة أسيوط يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر جمادى الأولى لعام 38 و400 وألف، وهي بعنوان حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم للعلامة ابن باز. نعم، حكم الاستغاثة على رسول
الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسالة الأولى في حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد نشرت صحيفة المجتمع الكويتية في عددها 15 الصادر في 19 من شهر الرابع لعام 93 وألف أبياتا تحت عنوان في ذكرى المولد النبوي الشريف، تتضمن الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق والاختلاف بإمضاء من سمت من سمت نفسها آمنة. وهذا نص الأبيات المشار إليها: يا رسول الله إنك عالما يشعل الحرب ويصلي من ويصلى من لظاها يا رسول الله أدرك أمة في ظلام الشك قد طال سراها، يا رسول الله أدرك أمة في متاهات الأسى ضاع رؤاها،
يا رسول الله أدرك عالما، يا رسول الله أدرك أمة، يا رسول الله أدرك أمة في متاهات الأسى ضاعت رؤاها.
إلى أن قالت: يا رسول الله أدرك أمة في ظلام الشك قد طال سراها، عجل النصر كما عجلته يوم بدر حين ناديت الإله فاستحال الذل نصرا رائعا.
عجل النصر يا رسول الله، عجل النصر كما عجلته. نعم،
فاستحال الذل نصرا رائعا إلا لله جنودا لا تراها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الله أكبر. هكذا توجه هذه الكاتبة لداءها واستغاثاتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصر، ناسية أو جاهلة أن النصر بيد الله وحده، ليس ذلك بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقات، كما قال الله سبحانه في كتابه المبين: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه.
فالنصر والتأييد والتوفيق والسداد وضرء الأعداء، كل ذلك من عند الله عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولهذا لما كان يوم بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويدعو ويدعو ويدعو، يدعو من؟ يدعو الله عز وجل أن ينصر المسلمين في هذه الواقعة. فلو كان النصر عند رسول الله فلماذا دعا الرسول ربه؟ إذا كان النبي يملك النصر فعلما دعا ربه؟ حتى قال الصديق: كفاك مناشدة لربك يا رسول الله. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا. فلو كان النصر من عند الله، من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دعا ربه. فليس النصر عند ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، إنما النصر من عند الله. قال تعالى مثبتا هذا الحصر وهذا الإفراد: وما النصر إلا من عند الله. لكن الله يجعل أسبابا، قد يكون من سبب النصرة الجنود، قد المؤمنون، قد يكون من سبب النصرة وجود النبي، قد يكون من سبب النصرة كذا، هذه أسباب. لكن من الذي دبر الأسباب هذه وهيئها لتكون نصرة؟ إنه الله عز وجل. حفن التراب تكون سببا للنصرة وحدها؟ ماذا عسى أن تصنع حفنة التراب في جيش عرمرم؟ ما تصنع شيئا. لكن حفنة التراب خذها النبي سببا، وقدر الله عز وجل أن تؤتي ثمارها. فلما ألقاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ما تركت واحدا إلا دخلت في عينيه. هنا قال الله تبارك وتعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، معناهم قتلوهم، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. من الذي حذ الرقبة؟ من الذي طعن في الصدر؟ المؤمن الصحابي. إذن فما معنى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم؟ ما معنى ذلك؟ معنى الذي قتل هم الصحابة، المعنى فلم تقتلوهم بأنفسكم بأيديكم عارية عن توفيق الله وتسديده، فكم من سهم لا يصل، وكم من ربح لا يصيب، وكم من سيف لا يقتل، إلا أن يشاء الله عز وجل ويؤيد. من هنا فلم تقتلوهم أنتم وحدكم بفعلكم هذا مستقلا عن نصرة الله عز وجل، وإنما قتلهم الله سبحانه وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مع أنه رمى، ولهذا قال من رميت إذ رميت، إذن هو رمى ولكن الله رمى. أي وما أصبت إذ رميت ولكن الله أصاب. لهذا كانت هذه الآية من الأدلة المشكلة جدا والتي استدل بها الجبرية في نفي إرادة ومشيئة العبد، وأن العبد لا إرادة له ولا مشيئة في فعله، وإنما الذي يفعل هو الله، والذي يشاء هو الله، والذي يريد هو الله وفقط. والعبد إنما حركته كحركة يد المرتعش، فعله كحركة يد المرتعش، فعله كالريشة في مهب الريح. والدليل عندهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى. فكان رد أهل السنة والجماعة أن الله أثبت للنبي رميا لكن لم يثبت له إصابة إلا بتوفيق الله، فالإصابة من الله والرمي من النبي، والضرب من المسلمين والقتل من الله، أي إنفاذ هذا الأمر. نعم.
وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان تلك العبادة والدعوة إليها، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فأوضح سبحانه في هذه الآيات المحكمات أنه لم يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحده لا شريك له، وبين أنه أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للأمر بهذه العبادة والنهي عن ضدها، وأخبر عز وجل أنه أحكم آيات كتابه وفصلها لئلا يعبد غيره سبحانه. والعبادة هي توحيده وطاعته بامتثال أوامره وترك نواهيه، وقد أمر الله بذلك في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم. ولا ريب أن الدعاء من أهم أنواع العبادة وأجمعها، فوجب إخلاصه لله وحده كما قال عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء وغيرهم، لأن أحدا نكرة في سياق النفي فنهي، فتعم كل من سوى الله سبحانه وتعالى.
وقال نعم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحد أي أحد، لأن أحد النكرة في سياق النهي فتفيد العموم، ولا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد تدعوا مع الله، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، ما تقول يا جبريل أنقذني، يا رسول الله أغثني، يا أبا بكر أمدني، ما في أحد يملك هذا. النبي كان يدعو من؟ وأبو بكر كان يدعو من؟ الحسين كان يدعو من؟ لماذا تقول اليوم يا حسين؟ والحسين كان يدعو من؟ الحسين دعا من يوم أن جاءه هؤلاء الظلمة وأرادوا وأصروا على قتله؟ لماذا ما قال الحسين يا أبي علي، يا أبي يا علي؟ لماذا ما قال يا أمي يا فاطمة؟ لماذا ما قال يا جدي يا رسول الله؟ فلو كان هذا عبادة وطاعة كان جائزا وكان ينفع لدعا الحسين بذلك. بل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، وإنما كان يدعو الله سبحانه وتعالى، يوم أحد كسرت رباعيته وشج، ومع ذلك ما دعا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك، وإنما المراد من ذلك تحذير غيره. ثم قال عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا
يعني
من الظالمين.
الله لما قال ولا تدع مع الله ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك، النبي ما كان يدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، إنما هذا تعليم للأمة. يعني إذا كان المعصوم من الشرك نهي عن هذا، فما بالك بمن دونه. نعم.
فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين، فكيف بغيره؟ والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، كما
بل يحبط عمله. بل لو دعا غير الله حبط عمله. قال سبحانه وتعالى: لئن أشركت لا يحبطن عمل، وحاشاه. لكن هذا من باب التشريع، ليبين الله عز وجل أن الشرك لا يصلح معه عمل أبدا. قال تعالى: ولو أشركوا، عن جميع الأنبياء الذين ورد ذكرهم في السورة، سورة الأنعام. قال: ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. لو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون، فكيف إذن بمن دون الأنبياء؟ وهذا دليل على الرد على من يقول: يا إخواني، على من يقول نحن نشهد الشهادتين ونصلي ونصوم ولنا أعمال عظيمة، فمهما أتينا ما نبالي، أنتم كيف تحكمون علينا بالشرك ونحن نصلي ونصوم ونزكي؟ نقول: ولو صليت وصومت وزكيت وحججت وما تركت فعلا من أفعال الخير إلا أتيته، لكنك أشركت بالله سبحانه وتعالى فإن عملك يحبط. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت لأحبطن عملك. نعم.
والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، كما قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجل، ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود الحق بحق إلا الله، فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده، كما قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وهذا هو أصل الدين وأساس الملة، ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك.
وهذه الآية دليل على المعنى الذي فسره العلماء حينما قالوا لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، لأن الله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فلا معبود حق إلا الله، ولا بد من تقدير حق. لا معبود حق، لأن لو قلت لا معبود إلا الله لقال أناس: المعبودات كثر غير الله. لكن لا معبود حق. نعم، كثير الذي عبد من دون الله لكن باطل، هذه العبادة باطلة، إنما العبادة الحق هي عبادة الله، لا معبود حق إلا الله. نعم.
ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لتكونن من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين: أحدهما ألا يعبد إلا الله وحده، والثاني ألا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
إذا دين الإسلام مبني على أصلين عظيمين، ما هما يا إخواني؟ الأول ألا يعبد إلا الله، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني ألا يعبد إلا بشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. نعم.
فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم، أو دعا الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات، أو استغاث بهم أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور، أو صلى لهم أو سجد لهم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وجعلهم أندادا له سبحانه. وهذا يناقض هذا الأصل وينافي معنى لا إله إلا الله. كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة أن محمد رسول الله. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بالله عز وجل. وهكذا الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها الله فإنها تكون يوم القيامة هباء منثورا، لكونها لم توافق شرعه المطهر.
الأعمال القائمة على البدعة، إذا نصح الإنسان وكذا أعماله القائمة على البدعة، هذه هباء منثور يوم القيامة. والأعمال القائمة على الشرك، هذه هباء منثور يوم القيامة. فمن مات على الشرك ما نفعه عمل صالح. قال سبحانه وتعالى: وما منعهم أن تقبل منافقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يبقى المانع من قبول النفقة وكذا؟ انهم كفروا بالله ورسوله. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم: ومن ابتدع في الدين شيئا فان عمل حابط، هذا العمل الذي احدثه حابط، فلا اجر لرجل في يؤذن وهو مصر على اشهد ان سيدنا محمد رسول الله، وقد بينت له لا اجر في رجل لرجل يصوم يوم العيد، لا اجر لرجل يصوم يوم النصف من شعبان ان بينت له السنة، وهكذا. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وهذه الكاتبة قد وجهت استغاثتها ودعاءها للرسول صلى الله عليه وسلم، واعرضت عن رب العالمين التي بيده النصر والضر والنفع وليس بيد غيره شيء من ذلك. ولا شك ان هذا ظلم عظيم وشرك وخيم، قد امر الله عز وجل بدعائه سبحانه، ووعد من يدعوه بالاستجابة، وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم، كما قال عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، اي صاغرين ذليلين.
وهذا دليل على ان الدعاء هو العبادة. ما وجه الدليل ان الدعاء هو العبادة؟ ما وجه ذلك؟ ها
ادعوني
ها عبادتي. في الاول قال دعائي، والثاني قال عبادتي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي عن عبادتي. ونظيره قوله تعالى، نظير ذلك قوله تعالى ايضا: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى ان اكون بدعاء ربي شقيا. اعتزلكم وما تدعون، فلما اعتزلهم وما
يعبدون.
فدل هذا على ان الدعاء هو العباده. نعم.
وقد دلت هذه الايه الكريمه على ان الدعاء عباده، وعلى ان من استكبر عنه فمأواه جهنم. فاذا كانت هذه حال من استكبر عن دعاء الله، فكيف تكون حال من دعا غيره واعرض عنه، وهو سبحانه القريب المجيب المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، كما قال سبحانه: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الدعاء هو العبادة، وقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، اخرجه الترمذي وغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلقك، والند هو النظير والمثيل. فكل من دعا غير الله او استغاث به او نظر له او ذبح له او صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم، فقد اتخذه ندا لله، سواء كان نبيا او وليا او ملكا او جنيا او صنما او غير ذلك من المخلوقات. اما سؤال الحي الحاضر بما يقدر عليه والاستعانة به في الامور الحسية التي يقدر عليها، فليس ذلك من الشرك، بل من الامور العادية الجائزة بين المسلمين،
اللي هو ان كما قلنا ان يسأل حاضر ان يسأل حاضرا حيا موجودا شيئا يقدر عليه، كما قال سبحانه وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه. نعم.
كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما قال تعالى في قصة موسى أيضا: فخرج منها خائفا يترقب. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيرها من الأمور التي تعرض للناس ويحتاجون فيها إلى أن يستعين بعضهم ببعض. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الناس أنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، فقال في سورة الجن: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال تعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والآيات في هذا المعنى كثيرة.
يعني إذا كان هذا هو النبي: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أملك لنفسي فكيف أملك لغيري؟ فكيف بمن دون النبي؟ تروح لأبو العيون ولا أبو البطون ولا كيف؟ هذا ما ينفعك أحد أبدا، ما ينفعك أحد أبدا. ولهذا النبي جمع أهله وخاصته وقال وقرر هذه الحقيقة: يا عباس، يا عم رسول الله، اعمل، فلست مغن عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا ابنة رسول الله، اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. يا فاطمة، يا عمة رسول الله، اعملي فلست مغن عنك من الله شيئا. نبي ما يملك عن فاطمة ابنته وعن فاطمة عمته وعن العباس عم شيئا، فكيف بمن دونه؟
صفية.
نعم،
عمتي صفية.
عمتي صفية أقصد، ما يملك عن صفية ولا فاطمة ولا العباس شيئا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب. من أبو لهب؟ عم رسول الله، ومع ذلك الله يقول تبت يدا أبي لهب وتب. فهل ملك النبي لعمه أبي لهب لما مات على الشرك شيئا؟ أبدا. ولا ملك، تعلق أن يقول لكن أبا لهب كان يحارب النبي ليل ونهار، وهو أول من قال تبا لك يا محمد. تب أبو طالب ما قال تبا لك يا محمد، وإنما أحاطه ونصره ودافع عنه وحبس معه في الشعب 3 سنوات. ومع ذلك لما مات على ملة عبد المطلب قال النبي لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزل البيان: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. والحقيقة تبت يد أبي لهب، وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، واستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فأذن، وإن أبي وأباك في النار، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، وإن أبي وأباك في النار. لأكبر دليل وأعظم بيان وأبلغ من أي كتاب في التحذير من أهل البدع والأهواء بأعيانهم وأشخاصهم وأسمائهم، والتبرؤ من أي أحد تحبه ولو كان شيخ الإسلام إذا انتكس. فما عساك أن تستدل يا من تقول شيخي ولو فضل علي وصح وقع في بدع بس اترك البدع وخذ ما بقي. يا اخي ما تفهم؟ يا اخي ما تعقل؟ ام النبي، عم النبي، ابو النبي، ما في مجاملة في دين الله؟ ما في مجاملة؟ فان قلت هؤلاء لانهم كانوا مشركين، قيل هو فاطمة ابنته والعباس عمه، لست مغني عنك من الله شيئا، إنما يغني عن الإنسان عمله، اعملي. فمن كان عمله صالحا ومن كان سعيه سنيا سلفيا نفعه، وإلا فلا. أترى الأمة حابت أحمد بن حنبل حينما قالت إنه إمام أهل السنة والجماعة، أم هذا عمله؟ هذا ايه؟ عمل وسعي. اترى الامة ظلمت احمد بن ابي دؤاد لما حذرت منه وبدعت؟ لا. لماذا؟ لانه عمله وسعيه. فما الفرق بين الاحمدين عندنا، ابن حنبل وابن ابي دؤاد؟ عمل هذا وعمل ذاك، عمل هذا وافق السنة فرفعته السنة، وعمل هذا وافق البدعة فخسفت به وبداره الأرض، فما كان له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين يتمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. نقول يعني انتزاعا من هذا الدليل علي وكل صاحب باطل هكذا. وما الفرق بين يونس بن عبيد وعمر بن عبيد؟ كلاهما ابن عبيد، لكن يونس امام سنة فرفعته السنة، ولكن عمرا امام بدعة فخسفت به وبداره الارض وبسمعته وبنسبه وبعبادته، فلقد كان من اعبد الناس. كان يقال، ولعل هذا بعض الخلفاء قال، كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد، ومع ذلك عبادة بلا سنة لا ترفع قدرا. والنبي يقول في الخوارج: فاحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. لا تستدل بعبادة عابد ولا بفضل فاضل ولا بجهاد مجاهد ولا بنفقة منفق طالما أنها ليست على السنة. صاحب الفضل هو صاحب السنة. أما من علم الناس كلهم الصلاة ومن علم الناس كلهم الزكاة والحجة ومن كان قائد جيوش لكنه لم يكن سعيه على السنة فإنه لا وزن له، لا وزن له. الحسن بن صالح عالم حديث وعالم فقه كبير يقول الذهبي عنه إمام لولا تلبسه ببدعة. وماذا كانت بدعته؟ ماذا كانت؟ يقول وكان إماما لولا تلبسه ببدعة، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا ظلامة فاجرين. بس كل جهود الحسن خلاص، لأنه كان يرى مجاز الذهبي مبالغ شوي. الذهبي هو الذهبي أخذ هذا من حكم الأئمة. سفيان الثوري رحمه الله إمام الأئمة أرسل إليه الحسن بن صالح وقال إن الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول. الجماعة اللي بيقولك إيه بقى، خلي بالك ده هو بيدعو للسنة والله كويس، بس يعني أخطأ في هذه يا سيدي من دعاة السنة، يعني لطالما قال كل خير في دعاء السلف وكل شيء في دعاء من خلف. نقول لك الخلف في الأصول ونبه وعلم ومع ذلك مصر إذا ما تنفعه. فالحسن بن صالح يقول لسفيان الثوري وقد أرسل إليه إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إن أخاك ويقول إنه على الأمر الأول. أنا سلفي إنه على الأمر الأول. فقال سفيان الثوري فما بال الجمع، لو أنك على الأمر الأول ما بال الجمع لا تصليها وراء أئمة الجو ولا ترى صلاتها وراء أئمة الجو؟ تب من هذا تكن سلفيا، وإلا فلن تكون سلفيا. ما بال المظاهرات؟ ما بال خروج على السلطان؟ ما بال مدح داعش والإخوان؟ ما بال هذا؟ سلفي إيه؟ سلفي يمدح الشباب الذكي التقي النقي الأبي الخارجي؟ ينفع سلفي إيه؟ سلفي ماذا؟ سلفي لابد أن يكون على أصول منهج السلف. يعني ممكن أصلح لشيخ يسكت؟ ألا تراه يا شيخ تشددا؟ لا، أراه سلفية. تقصد يا شيخ سلفية كفر الشيخ ولا سلفية السلف؟ لا، سلفية السلف. أنت تعرف برضو إحنا سلفية في حاجة اسمها سلفية كفر الشيخ؟ لا، في حاجة اسمها سلفية كفر الشيخ ولا سلفية هشام البيلي ولا سلفية عباس أبدا، هي سلفية واحدة. اوعى حد يقولك ماشي ورا هشام البيلي في خلاف الدليل، اصل احنا راجل بنحسب به الظن، قول له انت كاذب على هشام البيلي. هشام البيلي ما علمنا هذا ابدا. هشام البيلي ده راجل قاعد يقرا في كتب السلف وخلاص. هشام البيلي له مذهب، لو صار هشام البيلي مذهبا يوما ما اسقط هشام البيلي في 60. ما لم يرفع هشام البيلي السلفية فلن يرفعه احد، لا نسبه ولا حسبه ولا كثرة الطلاب ولا رايح أسوان ولا جاي أسيوط، إن شاء الله حتى يكون غدا البلدان كلها راحة. إنما السعي سعي السلف. قال البربهاري رحمه الله ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. سلفي إلا القدر منفعش، سلفي إلا الصحابة يطعن فيهم ينفعش. وقال الإمام أحمد في أصول السنة التي من قال من أنكرها أو من أنكر شيئا منها لم يكن من أهلها. بس في علل الترمذي لابن رجب ويشرح عيد الترمذي للإمام الترمذي رحمه الله. هات كده افتح كتاب، ده كتاب نفيس طبعا جدا، في اخره شوف كده الكرابيسي، وكان الكرابيسي يدل على احمد ويثنى على احمد ويدل عليه في الاول. كرابيسي كانما غار على الحسن بن صالح، يعني ازاي يعني الحسن بن صالح؟ عشان بيرى الخروج خلاص، فكتب كتابا وفيه ان كنتم تقولون ان الحسن بن صالح كان يرى الخروج فان عبد الله بن الزبير قد خرج. ايه يعني زي دلوقتي ان كنت بترى ان حسن ولا يعقوب ولا برهامي ولا هؤلاء ولا اصحاب الثورة الثانية حزب الرسلاني في العزل وما العزل، ان كنت ترى ان هؤلاء يسقطون بهذا، طيب ابن الزبير قد خرج. وبعدين يا سيدي اعتبر ان الثورة الرسلانية العزل ده زل، طب ما تعتبر الثورة الاولانية الحسنية زل. ايه يعني؟ فإن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح قد كان يرى الخروج فإن ابن الزبير قد خرج، قد خرج بالفعل. فقال الكرابيسي إياك الكتاب ده يرى أحمد، قال أنا أوصله، وأحمد يعني أعقل منه، بلاش بلاش الكلام ده يصل إلى أحمد. وصل الكلام إلى أحمد وأصر الكرابيسي إن الكتاب يصل إلى أحمد. فماذا كان موقف أحمد؟ بدون ما يعرف هذا قال هذا يجمع لهم مادة، ده بيجمع له البدع مادة، اللي جالس طول النهار في بطون الكتب بقى يجيب من ابن حجر ويجيب زلات العلماء ويجعلها مصنفة خاصا، ده فلان قد خرج وفلان قد خرج، زي ما عمل واحد عبد السلام ده محاضرة كده قاعد لك الرد على مدخلي، ويكذب من عنوانها أصلا. هو في مدخلي؟ اوعوا يا اخوانا تظنوا ان في مداخلة، في مداخلة؟ ما في مداخلة، في مخارج لكن ما في مداخلة، في مخارج خوارج معتزلة لكن ما في مداخلة. مداخلة مين؟ تبع مين مداخلة دول؟ فين دول؟ فين شيخهم؟ في سيوط ولا أسوان ولا منوفية ولا فين دول؟ لا 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 شيخ مش من هنا، أمال من ايه؟ من المملكة. اسمه ايه ده؟ ربيع بن أدي المدخلي. تعلم من علماء المسلمين، علماء زكوه واثنوا عليه، هو دلو حزب ولا حاجة؟ ايوه في ناس بتتبعه وهو عامل حزب كذاب، فين الحزب ده؟ لا اصلا هو بيجرح الناس بلا بينة، وفي ناس بتتبعه بيجرح الناس بلا بينة، ده احنا اول ناس نحارب. جرح من بلا بينة؟ ابن باز؟ لا ده بيثنى عليه. امال مين؟ الالباني؟ لا ده بيثنى عليه. امال مين؟ يبقى العثمين بقى؟ لا ده بيثنى عليه. امال مين؟ يبقى اكيد مقبل. لا ده بيثنى عليه. امال مين؟ قول امال مين؟ حسان وابو اسماعيل، هذا اللي بينكر عليهم العلماء، وسلمان وصفر، وهذه الطائفة الحزبية التي تتصربر بسربار السلفية وليسوا من السلفيين، اللي من احد اعمالهم خزع السلاطين. طلع ناصر العمر في قناة عندهم يقول لك ايه ايام الثورة، ثورة 25 يناير ديت، يقول لك كانوا فرحانين جدا طبعا، ناصر العمر وعائد والناس دي فرحوا، كانوا فرحانين بالغليان هذا ومبسوطون جدا بما هم يسمون الربيع العربي. يقول ناصر العمر هذا اليوم من الايام كان ابن باز ياتيه، اتوه في بيته وملبيا دعوة له، بيقول انا اسمعه بنفسي يقول، طبعا كان ايامها لفظة فلول ديت على طول، اوعى الفلول، انت من فلول، انت من فلول، انت من فلول كده يعني، فيقول دول فلول يعني نخرج عليهم عادي، ليه دول فلول؟ وفلول على وزن سلول، يبقى دول منافقون، لان فلول على وزن سلول، يبقى تبع مين؟ تبع يبقى دول منافقون. ولد ده مش ربيع عربي، اوعى تقول ربيع عربي باطلاق كده، لا ده ربيع عربي على الشعوب وخريف عربي على الحكام، فاسقط الحكام واحيا الشعوب. فرحانين بهذا الكلام. فالعلماء حذروا من سلمان وسفر وأولاء. ثم في النهاية الشيخ ربيع عالم من علماء المسلمين له ما له عليه ما عليه، وماذا لو أخطأ الشيخ ربيع؟ طالما ما هو بخطأ في عقيدة وكذا، لو افترضنا يرد على الشيخ ربيع، لو كان الشيخ ربيع رأس حزب ما في فرق بينه وبين محمد إلياس، لكن حاشا رحمه حفظه الله. يبقى تكلم ببينة، تكلم بدليل. فأمر أحمد أن يجتنب هذا الرجل وتجتنب كتبه، لأن هذا الرجل يحسن أن يجمع مادة لأهل البدع والأهواء. هذا في الحسن ابن صالح كان على فقه وعلى حديث وعلى وعلى، لكن كان يرى بس. حتى قال بعض السلف، بعض السلف كما نقل الذهبي في ترجمته، لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. فبعد منع النبي يستغفر لأمه، وبعد منع النبي يستغفر لأبي طالب، ومع ثبت يد أبي لهب في عم النبي، ومع مقاطعة النبي لكعب بن مالك وصحبه وهم من الصحابة الأجلة 50 ليلة، ومع هجر النبي لمن مات قاتلا لنفسه صلى الله عليه وسلم، صلوا على صاحبكم كما عند مسلم. جماعة اللي بيقولوا النهاردة العمليات الانتحارية واحد يقتل نفسه في سبيل الله، من الذي قال تقتل نفسه في سبيل الله؟ من؟ الله؟ ولا تقتلوا أنفسكم. الرسول يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، من قتل نفسه بحديدة، من تحس سما، من ترد من جبل. يقول لك لا يا أخي، في حاجة اسمها الانغماس. انت ما تعرفش الشيخ الانغماس؟ الواحد ينغمس في صورة عادة كده بيقتلوه، ما هو ده قتل نفسه. يا رجل بالله عليك، العلم ليس كده بالشروة. هذا قتل نفسه؟ اه خاض في وسط جيش هيعملوا فيه، هيقطعوه، هذا قتل نفسه؟ اي نعم. ام قتله غيره؟ فرق بين ان يقتل نفسه وبين ان يقتله عدو. اما قتل النفس فلا تجد نصا لا في كتاب ولا في سنة تقول بان الانسان يقتل نفسه ولو كان في الجهاد. بل جاء عند البخاري رحمه الله تعالى ان عامر بن الاكوع لما كان يوم خيبر واراد ان يقتل رجل من اليهود، فكان في السيف قصر، فجاء السيف على ماذا؟ على رجله، فاصاب نفسه فمات. قال الصحابة حبط عمله. فحزن سلمة بن الأكوع وذهب إلى النبي يا رسول الله، يقولون حبط عمله يا رسول الله سلمة. قال لا، بل له الأجر مرتين. ليه؟ لأنه ما قصد، لكن كان متقر عند الصحابة أن الإنسان لو قتل نفسه حتى لو كان في الجهاد يبقى حبط عمله. لكن الحكم ده لا ينزل على الصورة هذه لأنه ما قصد. إذا من قصد يتنزل الحكم ولا لا؟ ودي فتوى أكابر العصر من العلماء، إنما ما يفتي بالتفجير هذا إلا التكفيريون ضحكا على شباب المسلمين. تعالى يا ابني البس حزام وروح فجرك عربية شرطة ولا فجرت عربية جيش عشان تدخل الجنة. الجيش المرتد ده، الداخلية المرتدة، يوم الولد يقول إيه بقى؟ يعيش بقى الجو إنه يبقى روح الجنة وأحفاد خالد وكذا، ويا أمي، ويكتب رسالة الأمة، ويا أمي أنا أنتظرك في جنة الخلد. هذا يا ابني ما دلوك على دليل؟ يا ابني أنت حتى إن لم يكن عندك الدليل المنقول، أنت ما عندك إلا صريح المعقول. يا ابني ولماذا أرسلك وما أرسل ولده؟ إن كانت الجنة يا ولدي علامة ما أرسل ولده قبلك، لماذا أرسلك وأرسل الآخر والثالث والرابع ولم يرسل ولده؟ أنت رايح فين يا ابني؟ رايح فين؟ ابنه يلعب معه، ابنه يشمه، ابنه يأخذه في أحضانه، ابنه كذا. أما أنت المضحى بك، أنت كبش الفداء، ما تفكر؟ يعني أسامة بن لادن اللي فجر الأمة اطلع يا ابن فجر نفسك، كنت يا ابن اطلع فجر نفسك، وابنه الى الان ما فجرش نفسه. أسامة بن بلاد ما فجرش ابنه ليه؟ أيمن الظاهر ما فجرش ولده ليه؟ ولا ما عندهمش أولاد يفجر نفسه؟ إيه يعني؟ طالما هي جنة أفجر نفسي أنا أولى بها. مش عمرو من الجموح الأعرج قال له أولاده اجلس اجلس أنت أعرج عذرك الله، خلينا إحنا نطلع. لا 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 أنا يا أبي لا أنا أنا إني أريد أن أطأ بعرجتي إلى الجنة. بل عبد الله بن أم مكتوم يوما ما أخذ راية وهو أعمى، وكان إذا استبدأ وطيسوا معركة احتموا برسول الله. فانتبه بارك الله فيك. نعم.
هو صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا ربه سبحانه وتعالى ولا يستغيث إلا به، وكان في يوم بدر يستغيث بالله ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك ويقول يا رب أنجز لي ما وعدتني، حتى قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه حسبك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فذكرهم سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم به، وأخبر أنه استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة، ثم بين سبحانه أن النصر ليس من الملائكة، وإنما أمدهم بهم للتبشير بالنصر والطمأنينة، وبين أن النصر من عنده فقال وما النصر إلا من عند الله. وقال عز وجل في سورة آل عمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فبين في هذه الآية أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر.
عدد 300 وبضعة عشر ضد 1000، ومع ذلك الله يجعل لهم النصر. بل ليلة بدر يا اخواني، ليلة بدر عين النبي صلى الله عليه وسلم مصارع القوم، قال هنا مصرع ابي جهل، هنا مصرع شيبة، هنا مصرع عتبة. النبي عين المواضع التي سيقتل فيها هؤلاء صناديد. وكان يوم بدر نفس ما قال النبي، هذا مصرع ابي جهل، هذا مصرع كذا، هذا مصرع كذا، فقوي المسلمون. ولهذا أمر النبي بهم فسحبوا إلى قليب بدر، ثم وقف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم يا أبا جهل، يا شيبة ابن ربيعة، يا عتبة ابن ربيعة، يا أمية ابن خلف، يا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله تكلمهم وكذا وقد ماتوا خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت بأسمع لي منهم، أي هم يسمعون في هذا الموضع. نعم.
فبين في هذه الآية أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر، فعلم بذلك أن ما أعطاهم من السلاح والقوة وما أمدهم به من الملائكة كل ذلك من أسباب النصر والتبشير والطمأنينة، وليس النصر منها بل هو من عند الله وحده. فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو غيرها أن توجه استغاثاتها وطلبها النصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عن رب العالمين المالك لكل شيء والقادر على كل شيء؟ لا شك أن هذا من أقبح الجهل بل من أعظم الشرك. فالواجب على الكاتبة أن تتوب إلى الله سبحانه توبة نصوحة، وذلك بالندم على ما وقع منها والإقلاع منه والعزم على عدم العود إليه تعظيما لله وإخلاصا له وامتثالا لأمره وحذرا مما نهى عنه. هذه هي التوبة النصوح. وإذا كانت من حق المخلوقين وجب في التوبة أمر رابع، وهو رد الحق إلى مستحقه أو تحلله منه. وقد أمر الله عباده بالتوبة ووعدهم قبولها، كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال في حق النصارى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وقال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تجب ما كان قبلها. ولعظم خطر الشرك وكونه من أعظم الذنوب وخشة الاغترار بما صدر من هذه الكاتبة ولوجوب النصح لله ولعباده حررت هذه الكلمة الموجزة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعا، وأن يمن علينا جميعا بالفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. يستدل بإيه؟ يستدل على ماذا؟ لولا انهم لا يسمعون، يعني يستدل بهذه على سماع الموت يعني. نعم، الذي ينفي سماع الموت مطلقا ما معه دليل، والذي يقول بالسماع مطلقا ما معه دليل. انما نقول هناك ايات وادله دلت على ان الموت لا يسمعون، وهناك ادله دلت على ان الموت يسمعون. فالعلماء جمعوا بين هذه وتلك ان الاصل ان الموت لا يسمعون، ولكنهم يسمعون السماع الخاص في الموارد التي دلت عليها الأدلة فقط. فلا يمكن لأحد أن يقول الميت لا يسمع مع وجود ما أنت بأسمع لي منه، مع وجود ولا يكاد يسمع خفق نعالهم. فإذا الموت ما يسمعون، هذا هو الأصل، وعليه تحمل أدلة في نفي السماع. وما أنت بمسمع من في القبور، لك لا تسمع الموت. وأما ما ورد في الأدلة في السماع ففي هذا السماع المخصوص، ولهذا لا يصح أن تقول الموت لا يسمعون مطلقا أو الموت يسمعون مطلقا، وإنما تسير مع الأدلة حيثما صارت. والجمع بين الأدلة أولى من طرح بعضها، هذه القاعدة معروفة عند أهل العلم، القول الجمع بين الأدلة أولى من طرحها، وأن تنزل الأدلة كلا في منزله. نعم.